المرأة المسلمة مهاجرة. سادسا، أم سلمة رضي الله عنها، أم حبيبة رضي الله عنها، أسماء بنت عميس، ليلى بنت أبي حثمة ابن حذيفة، الشفاء بنت عبد الله القرشية، فاطمة بنت قيس القرشية، مهاجرات مضحيات. ذكريات كفاح. تألقت في تاريخ المرأة المؤمنة أسماء نساء هاجرن إلى الله ورسوله، وبقيت ذكريات كفاحهن ونضالهن نورا يضيء الطريق لكل مسلمة هدفها أن تجمع بين عزة الدنيا ونعيم الآخرة. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. هامش: اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم من صحابي واحد، وهذا النوع أعلى أنواع الحديث في الصحة والقبول. وكان مشايخنا يستحبون البداءة به في الكتب تنبيها للطالب على تصحيح النية، وهو أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة كبيرة من قواعد الشرح المبين. انتهى الهامش. وإليك نماذج من أولئك المهاجرات المضحيات. واحد، أم سلمة أم المؤمنين. كانت أول المهاجرين أبو سلمة وزوجه وابنه، فلما عزم على الخروج قال له أصهاره: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ وأخذوا منه زوجته، فغضب آل أبي سلمة لرجلهم وقالوا: لا نترك ابننا معها، إذ نذعتموها من صاحبنا، وتجاذبوا الغلام بينهم فخلعوا يده وذهبوا به. وانطلق أبو سلمة وحيدا إلى المدينة. فكانت أم سلمة بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها تخرج كل غداة بالأبطح تبكي حتى تمسي نحو سنة. فرق لها أحد ذويها وقال: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ لقد فرقتم بينها وبين زوجها وولدها. فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت. فاسترجعت ابنها من عصبته وهاجرت إلى المدينة. لم تكن هذه هي الهجرة الأولى لأبي سلمة وزوجه هند، إن لهما ماضيا مجيدا في الإسلام، فقد كانا من السابقين الأولين، وهاجرا معا إلى الحبشة حيث ولدت هناك ابنهما سلمة، ثم قدما مكة حتى ضاقت بالمسلمين وألحت في اضطهادهم، وها هي ذي تلحق بزوجها بعد أن حيل بينه وبينها. وضعت ابنها في حجرها وركبت بعيرها إلى المدينة المنورة تريد زوجها، وما معها أحد من خلق الله، حتى إذا كانت بالتنعيم على فرسخين من مكة لقيت عثمان بن طلحة فقال: أين يا بنت أبي أمية؟ قلت: أريد زوجي بالمدينة. فقال: هل معك أحد؟ فقلت: لا والله إلا الله وابني هذا. فقال: والله ما لك مترك. وأخذ بخطام البعير فانطلق معي يقودني، فوالله ما صحبت رجلا من العرب أراه أكرم منه. هامش: كان عثمان يومئذ على كفره، وإنما أسلم في هدنة الحديبية، وهاجر قبل الفتح مع خالد بن الوليد. فلما فتحت مكة دفع الرسول إليه مفاتيح الكعبة وإلى ابن عمه شيبة ابن عثمان بن أبي طلحة، وقتل عثمان شهيدا بأجنادين في خلافة عمر. الروض الأنف، انتهى الهامش. وأخذ بخطام البعير فانطلق معي يقودني، فوالله ما صحبت رجلا من العرب أراه أكرم منه. إذا نزل المنزل أناخ بي، ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه ورحله، ثم استأخر عني وقال اركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيره أتى فأخذ بخطامه فقاد حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع بي ذلك حتى قدم بي المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو ابن عوف بقباء، وكان بها منزل أبي سلمة في مهاجره، قال إن زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله، ثم انصرف إلى مكة. هامش السيرة والإصابة والاستيعاب. فكانت أم سلمة بين المهاجرات أول ضعينة دخلت المدينة، كما كانت أول مسلمة هاجرت إلى الحبشة. هامش الإصابة والاستيعاب، انتهى الهامش. وكذلك كان زوجها أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي أول من هاجر إلى يثرب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المدينة عكفت على تربية صغارها، وتفرغ زوجها لمعركة الإسلام. ولما خرج الرسول في غزوة ذي العشيرة في جماد الأولى من السنة الثانية للهجرة، وهي السنة التي وادع فيها بني مدلج وحلفاءهم بني ضمرة، اختار أبا سلمة من بين أصحابه فاستعمله على المدينة، وشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة بدر الكبرى، وعقد له الرسول صلى الله عليه وسلم لواء سرية لإخضاع بني أسد عدتها 150 رجلا، وكان تحت لوائه أبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص. وحقق الفارس أبو سلمة ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ العدو على غرة، وقاد معركة ظافرة وعاد غانما. وكان أبو سلمة يقود معركته وفيه جرح خطير أصابه يوم أحد، ثم التأم التئاما سطحيا، فلما أجهده النضال مع بني أسد عاد الجرح فنغر وظل به حتى قضي عليه، أو وظل به حتى قضى عليه. وحضره النبي وهو على فراش موته، وبقي إلى جانبه يدعو له بخير حتى مات، فأسبل بيده الكريمة عينيه وكبر عليه 9 تكبيرات. قيل له يا رسول الله أسهوت أم نسيت؟ فأجاب لم أسهو ولم أنسى، ولو كبرت على أبي سلمة 1000 كان أهلا لذاك. هامش تاريخ الطبري والإصابة، انتهى الهامش. وترك من بعده أم سلمة هند بنت زاد الركب أولى المهاجرات إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وتقدم إليها أبو بكر وعمر خاطبين فرفضت في رفق. ومن بعدهما بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، فتمنت لو يتاح لها ذلك الشرف العظيم، لكنها اعتذرت وقالت إنها غيري مسنة ذات عيال. فأجاب محمد عليه الصلاة والسلام أما أنك مسنة فأنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها الله عنك، وأما العيال فإلى الله ورسوله. هامش الصمت الثمين. وقد زوج النبي سلمة بنت عمه حمزة نسب قريش، انتهى الهامش. وتم الزواج. هذه قصة هجرة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه، إحدى الصحابيات الجليلات. أردت أن أضعها كاملة أمام القارئ ليدرك كم كانت تضحية أبي سلمة، وكم تحمل آل أبي سلمة من المتاعب النفسية. رجل يفرق بينه وبين زوجه وبين ولده، وزوجة مسلمة يفرق بينها وبين زوجها ووالدها، ثم طفل بريء يفرق بينه وبين أبيه وأمه. والقصة بدون تعليق تنطق بما عاناه آل بني سلمة، وحسبنا ما قالته أم سلمة: ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة. إن أم سلمة لم يفتها أن تشيد بأنبل موقف لعثمان بن طلحة، إنه موقف ينم عن مروءة وشهامة ونبل ورجولة، على الرغم من أنه لم يكن مسلما آنذاك. إن كفره لم يمنع أم سلمة من أن تعترف له بالفضل وتقر له بالوفاء، فالعربي كان ولا يزال من أبرز صفاته النبل والشهامة والمروءة والرجولة. ولا يفوتنا أن نحدثك عن عبقرية أم سلمة في الإسلام. أم سلمة ودور القدوة العملية في التربية. كل المؤرخين الإسلاميين تحدثوا عن عبقرية أم سلمة الفريدة عندما هبط المسلمون على مشارف مكة ونزلوا عند الحديبية على بعد أميال من مكة، وفي قلوبهم ذلك الأمل الحلو أن يطوفوا بالبيت العتيق. ولكنهم عندما رأوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرك، وسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد حبسها حابس الفيل، عندئذ راحوا يفكرون: هل يمنعون من دخول البيت الحرام؟ وهل سيعودون مقهورين دون أن يدخلوا مكة؟ وقطع عليهم هذا التساؤل نداء الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم: قوموا فانحروا ثم احلقوا. ولكن كيف يعودون بلا طواف ولا سعي ولا عمرة؟ إن الأمل الحل كان يداعب أفئدتهم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يتحللوا من إحرامهم، ولكن المسلمين قد أصابهم الوجوم فلم يحركوا ساكنا. لقد أوقعتهم المفاجأة في دهشة وحيرة ملكت عليهم عقولهم وأفئدتهم. وهنا يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم على زوجه أم سلمة أم المؤمنين ويذكر لها ما لقي من الناس. لقد قال لهم: قوموا فانحروا واحلقوا، فوالله ما قام منهم أحد. وتفتق ذهنها عن عبقرية قل نظيرها في التاريخ. قلت: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحد، أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. إن الأمر اللفظي لم يحرك ساكن أحد، فليكن الأمر العملي، إنه هو الذي يحسم الموقف. فخرج صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحد حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا. حديث صحيح، وهو من تمام قصة الحديبية عن البخاري وأحمد. فيا له من درس تربوي خالد فقهناه من أم سلمة رضي الله عنها، خريجة بيت النبوة، عن دور القدوة العملية في التربية. اثنان، أم حبيبة بنت أبي سفيان. من كرام من هاجر إلى الحبشة من النساء المسلمات بنت رجل من أكبر المعاندين والمعادين للدعوة آنذاك، أم حبيبة بنت أبي سفيان. هاجرت تاركة أباها وأمها وأخواتها والعز والمنع في ظلهم، ماضية إلى أرض الغربة والوحشة والنأي، مع زوجها عبيد الله بن جحش. وقد ألفنا أن تترك المرأة أهلها مرضاة لزوجها، ولكننا لم نألف أن امرأة تعيش غربتها وحيدة بلا أهل ولا زوج حفاظا على دينها. لقد تنصر زوجها ودعاها إلى النصرانية فرفضته وقاطعته، ولم تتخلى عن دينها وهي في غربتها بلا أهل، وظلت تعاني آلام الغربة القاتلة وآلام الترمل وآلام الوحدة والوحشة، لا يجمعها مع مهاجر الحبشة إلا رابطة العقيدة، بينما أبوها سيد مكة وصاحب الكلمة النافذة والرأي المطاع، لكنها ترفض حماه وتأوي إلى حمى الله ورعايته صابرة صادقة مجاهدة، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إنها مثال للمرأة المسلمة تقف ضد زوجها يوم يحمل عقيدة غير عقيدتها ودينا غير دينها فتماريه ولو كان زوجها، وتقف معاكسة له في طريقه. وسيظل هذا شأن المرأة المسلمة ضد زوجها يوم يدعوها للانحراف والمعصية، يوم يدعوها إلى معصية الخالق، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أيا كان، يوم يدعوها للزينة الآثمة أمام الآخرين، يوم يطلب منها التبرج في الطريق، يوم يدعوها إلى حضور الليالي الحمراء في المواخير والمراقص والملاهي، يوم يدعوها إلى رؤية الأفلام الماجنة. إنها تمثل عنصر الاستقامة في البيئة الفاسدة. إن ابنتها الوحيدة حبيبة هي رفيقتها في غربتها، لا سبيل لها إلى أرض الوطن، وهناك أبوها يعلنها حربا شعواء على النبي صلى الله عليه وسلم. ومرت حقبة من الزمن وهي في عزلتها الحزينة، حتى شعرت ذات يوم بجارية من جوار النجاشي تطرق بابها مستأذنة. لقد كانت تحمل رسالة النجاشي: إن الملك يقول لك وكلي من يزوجك من نبي العرب، فقد أرسل إليك يخطبك. واجتمع المسلمون في المساء بقصر النجاشي ليشهدوا إعلان الخطبة والزواج، وتلقت أم حبيبة التهاني والهدايا وأصبحت أما للمؤمنين. واحتفلت المدينة المنورة فيما بعد بدخول بنت أبي سفيان بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد آلمها أن تظل الحرب دائرة بين زوجها وأبيها، وكان كل أملها أن يتحقق وعد ربها: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. وتم فتح مكة، وأعلن أبو سفيان إسلامه، وبعث أبو سفيان من نادى في مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وعادت الفرحة تغمر قلب رملة، وسجدت لله شاكرة. وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت ربها في خلافة أخيها معاوية. 3. أسماء بنت عميس ذات الهجرتين. أسلمت أسماء قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم، وبايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر ابن أبي طالب، وقالت: يا رسول الله، إن رجالا يفخرون علينا ويزعمون أن لسنا من المهاجرين الأولين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لكم هجرتان، هاجرتم إلى أرض الحبشة ونحن مرهونون بمكة، ثم هاجرتم بعد ذلك. وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم 60 حديثا. قال الدارقطني: انفرد بالإخراج عنها مسلم، ولم يذكر عدد ما أخرج لها من الأحاديث أو لم يذكر. وكان عمر بن الخطاب يسأل أسماء بنت عميس عن تفسير المنام، ونقل عنها أشياء من ذلك ومن غيره. ويقال إنها لما بلغها قتل ولدها محمد بمصر قامت إلى مسجد بيتها وكظمت غيظها حتى شخب ثدياها دما. هامش الإصابة، طبقات ابن سعد، الاستيعاب، أسد الغابة، سيرة ابن هشام، سير النبلاء. انتهى الهامش. وأخرج ابن السكن بسند صحيح عن الشعبي قال: تزوج علي أسماء بنت عميس، فتفاخر ابناها محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر، فقال كل منهما: أنا أكرم منك وأبي خير من أبيك. فقال لها علي: اقض بينهما. فقالت: ما رأيت شابا خيرا من جعفر ولا كهلا خيرا من أبي بكر. فقال لها علي: فماذا أبقيت لنا؟ هامش الإصابة، طبقات ابن سعد، الاستيعاب، أسد الغابة، سيرة ابن هشام. 4. ليلى بنت أبي حثمة ابن حذيفة. من فواضل نساء عصرها، أسلمت قديما وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. هاجرت الهجرتين جميعا مع زوجها عامر ابن ربيعة العنزي، ثم هاجرت إلى المدينة. ويقال إنها أول ضعينة دخلت المدينة في الهجرة وصلت إلى القبلتين. وتقول ليلى: كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة جاءني عمر وأنا على بعيري فقال: إلى أين أم عبد الله؟ فقلت: آذيتمونا في ديننا فنذهب في أرض الله. قال: صحبكم الله. ثم ذهب، فجاءني زوجي عامر بن ربيعة، فلما أخبرته خبرهم ترجينا أن يسلم. وهذا ابنها عبد الله بن عامر يحدثنا عن قيمة تربوية عظيمة نهديها إلى الأمهات اللاتي يسرفن في الوعود لأبنائهن ولا يصدقن في شيء منها. يقول ابن حجر في الإصابة: روى الليث ابن سعد عن محمد بن عجلان أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر حدثه عن عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: هاك، تعال أعطيك شيئا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أردت أن تعطيه؟ فقالت: أعطيه تمرا. فقال: أما أنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. فليحذر أولئك الذين يعدون ولا يوفون ويقولون ولا يصدقون أن يفقد أبناءهم ثقتهم بهم. 5. الشفاء بنت عبد الله بن شمس بن خلف القرشية. أسلمت الشفاء قبل الهجرة وهاجرت إلى المدينة، فكانت من المهاجرات الأول، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يأتيها ويقيل عندها في بيتها. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: علمي حفصة رقية نملة كما علمتيها الكتابة. وأقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا عند الكحالين، فنزلتها مع ابنها، وهي صحابية جليلة ذات عقل وفضل وسداد رأي. كان عمر بن الخطاب يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها، وربما ولاها شيئا من أمر السوق. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب، وروى لها أبو داود. لقد كانت الشفاء كاتبة تكتب في الجاهلية، وها هي ذي تتولى في الإسلام تعليم حفصة أم المؤمنين الكتابة. ولعل شخصية الشفاء أعجبتك، ولعل ما يسعدك أن نذكر لك حديثا روته عن أفضل الأعمال في المسند من طريق المسعودي كما جاء في الإصابة، عن الشفاء بنت عبد الله وكانت من المهاجرات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال: إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور. قال ابن سعد: وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويقيل عندها في بيتها، وكانت قد اتخذت له فراشا وإزارا ينام فيه، فلم يزل ذلك عند ولدها حتى أخذه منه مروان بن الحكم. هامش الإصابة، الجزء الثامن، انتهى الهامش. 6. فاطمة بنت قيس ابن خالد القرشية الفهرية. من المهاجرات الأوليات، كانت ذات حسن وجمال وعقل وكمال، وكانت زوجة لأبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها، فتقدم لخطبتها كثيرون منهم معاوية بن أبي سفيان، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليها بأسامة ابن زيد فتزوجت به، فقالت: لقد اغتبطت بنكاحي إياه. وفي طلاقها ونكاحها سنن كثيرة مستعملة تناولتها كتب الحديث. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 34 حديثا، لها حديث متفق عليه في مسند عائشة، ولمسلم 3 أحاديث. وروى لها الجماعة، وهي التي روت حديث السكنى والنفقة للمطلقة بتة، وهي التي روت قصة الجساسة. هامش تاريخ الإسلام، النفقة في الطلاق والعدة. الجساسة هي دابة زعموا أنها تجس الأخبار وتكون في الجزائر، فيأتي بها الدجال، وهي المذكورة في حديث تميم الداري. انتهى الهامش. لقد عاشت في خدمة الدعوة، وحسبها أن أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب قد اجتمعوا في بيتها، وأن بيتها شهد خطبهم المأثورة. قال الزبير: كانت امرأة نجودة، نجودة امرأة عاقلة نبيلة. إن كل واحدة من هؤلاء الصحابيات لا تخلو من جانب مشرق وضاء تسهم به في نشر دينها وإعلاء شأنه ورفع رايته. وإذا طاب لنا أن نتحدث عن الهجرة والمهاجرين والمهاجرات، فإننا لا ننسى الدور الكبير الذي قام به الأنصار في تهيئة الأمن والأمان للمهاجرين. لقد وسعتهم قلوبهم قبل أن تسعهم دورهم وأموالهم. لقد نزل رجل ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى إحدى زوجاته: هل عندك طعام؟ فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. ثم قال لأصحابه: من يستضيف هذا الرجل؟ فقام رجل من الأنصار وقال: أنا أضيفه يا رسول الله. فأخذ بيده إلى داره وقال لزوجته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: وهل عندنا إلا ما يكفي أولادنا؟ فقال لها: أنيميهم، فإذا أعددت الطعام فأطفئ السراج، ثم وضع الطعام أمام الرجل فجعل يأكل حتى شبع، وبات الأنصاري وزوجته طاويين. ولما أصبح الصباح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعك، فأنزل قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سورة الحشر، رواه البخاري ومسلم والنسائي.
من فضلك تابع بقية المادة.